ضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إنك لعلك يفجأك هذا الطرح من التبشير بمثل هذا المقام الذي تقومه في دراسة الاعتقاد الموروث عن الرسول الواحد القدير. إن مجلس العلم سيما تعلم الاعتقاد أفضل مقام في عبادة رب العباد سبحانه وتعالى بعد توحيده وفرائضه، ذلكم لما خرجه ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. وعليه وبمنصوص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نص واتفق كبار الأئمة والفقهاء على أن طلب العلم أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الرحمن من النوافل، كما نص على ذلك الشافعي وابن المبارك والإمام أحمد، فقال: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قيل: كيف يحسنها؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. وعليه فإذا تعارض عندك ذهاب للتنسك بالحج النافلة وجلوس إلى فقيه تتعلم معه شروط الصلاة أو شرائط الزكاة ونحو ذلك مما أنت مقبل عليه من العمل، فبقاؤك تتعلم وتتفقه في 3 أيام خير لك من حجة نافلة. ويروى عن ابن عمر: تفقه ساعة خير من التعبد لله 60 سنة. ولذلك كان ولا زال الشيطان ويتعاون معهم شياطين الإنس يصدون الناس عن مثل هذه المقامات وينفرونهم عن دراسة التوحيد ومحبة من يعلم التوحيد إلى غيرهم ممن يساهم في زرع الكراهية والفتنة وقتل العبيد، نسأل الله العافية. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وأنه يعني لا يجوز لإنسان أن يتبرك إلا بالشيء الذي نص عليه الرسول أو عمله الصحابة وأقرهم الرسول كالتبرك بريقه، لا التبرك بالحجر الأسود، لأن التبرك به شرك لم يرد عن النبي أنه جعله بركة ونحو ذلك من الكلام. وأردت قبل ذلك أن أنبه تنبيهات بمناسبة إقبالنا على شهر الصيام قبل القراءة، فإن أنفع العلم ما يحتاج المرء إليه حالا. فمن تلك التنبيهات أن من الخطأ أن يقول الإنسان سائلا: متى رمضان؟ غدا، غدا تكون ليلة 30 أو بعد غد. السؤال خطأ لأي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيته، وقال: اللهم صل عليك في صحيح البخاري: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا. فربما كان شهر شعبان 29 وربما كان 30، فمن الخطأ حينئذ الجزم في دين رب العالمين والقول رمضان بعد غد، رمضان كذا وكذا. فأجب السائل إذا سألك متى رمضان فقل: حين يرى الهلال. لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال، أو قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن جن عليكم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. سؤال: هل يكتفى برؤية الهلال بمعنى أنك إن رأيته وأسرتك وكنتم بعيد صلاة المغرب في نزهة فرأيتم الهلال بعد الغروب بعشر دقائق ليلة 30، ولم يشتهر ولم تعلن الرؤية في البلد في دولة التوحيد المملكة العربية السعودية مثلا، فهل تصوم وحدك أنت وأسرتك؟ أقوال لأهل العلم، منهم من قال تصوم لأنك رأيت الهلال ولو لم يصل الناس حولك، والصواب في ذلك ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية أن الصيام مع عظم الناس ومجموعهم بأمر الإمام، لأنه لا يكون شهرا كما قال ابن تيمية شهر رمضان إلا إذا اشتهر بين الناس دخوله وأمر بذلك الإمام، وهذا عمل الصحابة. أنس بن مالك عند خروج الشهر قال: هذا يعني الغد سيكمل لي صيام 31 يوما، لأن الحكم بن أيوب أميرنا سيصبح غدا صائما فلا أخرج عن الجماعة، وذلك قال النبي: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. ولذلك إذا رأى الرجل هلال ذي الحجة وحده ولم يشتهر ويعلن في البلد بلد المملكة فإنه لا يذهب عرفة وحده ويرمي الجمرات وحده ويطوف الوداع وحده ويرجع إلى أهله وحده، بل يكون الأمر كما قال رسول الحي القيوم، قال: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، مع مجموع الناس. هذا أردت التنبيه عليه لكثرة من يغلط فيه، والمسألة خلافية، لكن هذا هو الراجح الذي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الثاني أن البعض يتكلف أشياء في باب الصيام لا يعرف لها أصلا. مثاله ما سمعت البعض يقول: إن كان عندنا في المنزل شيبة خرف أصيب كما يقال بالزهايمر فإن نكفر عنه. لا، إذا كان ليس يعقل لا ليل ولا نهار ولا رمضان ولا فطر، نعم، ولا أين هو وفي أي بيت ومن يكلمه، فهذا ليس من أهل التكليف أصلا، فليس عليه قضاء ولا كفارة إطعام، وليس، نعم، ذلك مما يتكلف به. قل: ما سألتكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين. قال عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري: نهينا عن الكلفة، يعني في كل شيء، نعم، نهينا عن الكلفة في كل شيء. الثالث: قد ينام غدا إنسان بعد العشاء ثم يقال ليل يوم السبت رمضان يوم 30، فيصحو في الضحى وهو لم يشعر بدخول رمضان فيصبح، فهل على هذا القضاء؟ نعم، اختلف العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما أصبح أهل الوجوب من الصيام، أهل الوجوب من الصيام أصبحوا في عاشوراء، وكان صوم عاشوراء واجب، فأصبحوا وهم لا يدرون بهذا الوجوب، فأمر النبي من أصبح ممسكا لم يطعم شيء أن يصوم، ولم يأمرهم بالقضاء. فحينئذ من كان على جهل أن غدا رمضان ونبئ في الضحى وقيل له بالأمس أعلنوا دخول الهلال فاليوم أول يوم رمضان، ثم لم يأكل شيء ولم يشرب بعد الفجر أو بعد أذان الفجر، فليمسك ولا قضاء عليه، بنية إيش؟ صوم ذلك اليوم كما فعل النبي بأهل عاشوراء، وقد كان عاشوراء فرض صيامه كما روى البخاري عن المسعود، كان عاشوراء فرض، ثم لما فرض رمضان أو جاء رمضان كان من شاء إيش؟ صامه، ومن لم يشأ لا إيش؟ لا يصومه، صار مستحبا. هذا ما أردت التنبيه عليه، وأحث إخواني على إدراك نعمة شهود رمضان، فكم من إنسان يتأمل شهوده ثم حال بينه وبين العمل التراب وصار من أهل القبور الذين لا ينفعهم إلا ما سلف من أعمالهم أو ما بقي لهم من علم نشروه أو مصحف خلفوه أو مسجد بنوه أو ماء من بئر ونحو ذلك تركوه. أفضل الصدقات الماء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم نعم يعني ينتفع به، وولد صالح من ولد صالح يدعو له، ومن إيش الثالث؟ صدقة جارية، وإلا فسيكون حبيس أعماله. فهك رمضان مقبل، قد حبس الله عنك الشياطين، وداع يقول يا باغي الخير أقبل وتفتح باب الجنة وتغلق باب الجحيم، فما لك عذر عند رب العالمين. وذلك قال جبريل يا محمد قل من أدرك رمضان فلم يغفر له فبعده الله يعني رحمته، قال النبي آمين، فاللهم لا تجعلنا منهم، وأقبل بقلوبنا على الصيام والقيام بحسن نية وإتقان، لا رياء ولا سمعة، يا رحيم يا رحمن، إيمانا واحتسابا، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان يصلي مع الإمام حتى ينصرف يقوم يكتب له قيام ليلة احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اجعلنا اللهم أهلا لأن نكون كذلك، ولا تحرمنا بذنوبنا. ربنا اقرأ باب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
نعم، قال رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك يعني تفعل من البركة، والبركة هي أو التبرك هو طلب البركة، طلب الخير الذي جعله الله حيث يشاء من عين أو زمان أو مكان وأقره فيه سبحانه وتعالى، وهي مأخوذة من البركة، والبركة مجمع الماء، وإذا حينئذ تتميز البركة بالكثرة والثبوت والاستقرار. فيقال رمضان مبارك، أي أنه زمن من تعبد الله فيه كثر ثوابه، كثر ثوابه، ولا تكون البركة إلا من الله جل في علاه. فمن اعتقد أن وليا يضفي بركة على أحد من دون الله، نعم، أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يملك البركة فيضعها حيث شاء، فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الأعيان، والشهور سبحانه وتعالى، والإنسان، وليس لأحد من مخلوقاته تقلد ذلك فيكون ندا له تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن الأمثلة في بركة الأعيان، من البركة في الأعيان مثلا بركة الأنبياء وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذاتهم مباركة، فكان الصحابة فجعل الله في ذاتهم بركة، وآخرهم نبينا محمد وهو أفضل الرسل أنبياء بركة، هذه بركة الذات، فكان الصحابة يتبركون بريقه وشعره. أم سلمة كما في موطأ الإمام مالك بسند صحيح كان لها جلجل منزوع، يعني وعاء منزوع اللسان، في داخله شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجلجل جرس، والنبي قال الملائكة لا تدخل به بيتا فيه جرس، فنزعت حينئذ لسانه وجعلته مثل وعاء، وكانت تضعه أو تضع فيه شعرات النبي لمن أراد أن يتبرك فيأخذ من شعره فتغمسه في الماء فيشرب فيبرأ بإذن الله. فهذه البركة في الأعيان، بركة الأنبياء والرسل من بني الإنسان. بركة في الزمان كبركة رمضان، روى البخاري في صحيح، روى الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من الذي باركه؟ الله عز وجل. نعم، تفتح، قد فرض الله عليكم صيامه، هذه بركة زمان، بحيث أن من تعبد الله في رمضان بقراءة القرآن والصدقة وقيام الليل جماعة التراويح صار له من الثواب ما لا يكون في غيره من مضاعفة الثواب. نعم، ووجد فيه من محفزات على الإقبال على العمل ما لا يوجد في غيره، سلسلة الشياطين داع يقول: يا باغي الخير إيش أقبل، يا باغي الشر أقصر. نعم، فتح باب الجنة، غلق باب الجحيم، وهكذا. ففيه من البركة مما يحفز على الخير وهو مستقر في كل رمضان ما لا يوجد في غيره، ويضاعف ثواب الصائم في رمضان ما لا يضاعف في غيره من أشهر العام. فهذه بركة في الزمان. بركة في المكان، كما بارك الله عز وجل في الشام، وبارك في اليمن، وبارك في المدينة، وبارك في مكة. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك في مدينتنا، فجعل الصاع فيها، الصاع فيها، نعم، كما قال: اللهم اجعل في المدينة من البركة ضعفي ما جعلته في مكة. فمكة مبارك صاعها، نعم، بدعوة إبراهيم عليه السلام، والنبي دعا لأهل المدينة ضعفين ما دعي لمكة وبركتها. وهذا منتشر الآن، يقول مكة فيها راحة، لكن العامة يقولون: وأحس أن في المدينة أكثر راحة وجو آخر إلى ما غير ذلك. فالنبي نص فقال: اللهم حبب إلينا مدينتنا. فهذا من البركة، أن النبي يدعو لأن تحب المدينة حب خاص، نعم، دون البلدان. وقال: اللهم بارك في مدينتنا صلى الله عليه وسلم. فحينئذ في المدينة من البركة، حتى يقول لي إنسان يسكن هو وعائلته فيأخذون النصف أظن دجاجة مع الرز فتكفي أظن 6 منهم ويفيض منها ومن الأرز، وهذا شيء عجيب سبحان الله. فبارك الله لهم في صاعهم وفي مدهم ضعفي ما كان في مكة من بركة. وهذا في الأماكن، اللهم بارك في شامنا، وقال اللهم بارك في يمننا أيضا صلى الله عليه وسلم، وقال في الشام الذي باركنا حوله اللهم بارك في شامنا الذي باركنا حوله، وقال فيها الأرض المباركة، نعم، وقيل فيها الأرض المباركة الشام، وهي أرض المحشر والمنشر. وحينئذ لا يحل لإنسان مهما كان علمه وفقهه أن يتخير بما يحسنه عقله مكان يتبرك به الناس ليضفوا على أبدانهم قوة أو شفاء من علة، شفاء من علة، إلا أن يكون الله قد أذن بذلك سبحانه وتعالى. فيكون تقدير هذا الحديث حينئذ أو هذا التبويب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فيما لم يأذن الله بأن يكون مكان إيش؟ نعم، مبارك، فهو مشرك، فهو مشرك، نعم، كما نص على ذلك بعض شراح كتاب التوحيد رحمهم الله. لكن هذا الشرك الذي يكون في المتبرك، كما ترون بعض الجهال يأتون إلى مقام إسماعيل ويأخذون قطعة من قماش ويمسحونها ويمسحون أبدانهم ويتبركون بأستار الكعبة، نعم، ويتبركون بغار ثور وغار حراء، نعم، وكانت هناك شجرة في بني سعد يتبركون بها، فحينئذ أرسل صاحب السمو الملكي بأمر مشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمر بقطعها، وقطعت فلله الحمد والمنة، وشكر الله لسمو هذا الفعل الذي ذكر بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم كقطع خالد أو هدم العزة كما سيأتي. فيكون شركا أكبر إذا اعتقد أن النفع الذي يأتي من تلك الصخرة أو ذلك القبر أو الحجر الأسود عندما يمسه يستقل من دون الله فيه نفع، هذا المكان يستقل من دون الله، أو أنه يكون واسطة عند مسه، يكون واسطة توصله إلى الله، تقربه إلى الله، فيتبرك به على نوع من التعبد ليتفاعل بحيث أنه يقربه من الله، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة. أما إذا اعتقد أن في المتبرك به كما قام إسماعيل واستار الكعبة والحجر الأسود وكذلك من يتبرك بأعيان آل البيت يقول هذا حفيد الرسول ويتبرك به من دون أن يكون هناك نصف أبو بكر وعمر وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، لم يكن أحد من الصحابة يتبرك بهم، فإذا قال أن الله جعلهم سبب وأنهم بركة فإن ذلك يكون حينئذ شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب شرعي أنه سبب، فحينئذ لابد من التفصيل في هذا المقام حتى لا يكون الضلال بالتكفير في غير محله. فمن قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كافرا نعم، وإما أن يرجع الكفر إلى من تكلم به ورمى به أخاه بغير علم، حتى لو وقع في ما هو ظاهره الشرك، لكنه حينئذ لم يتحقق هذا شرك أكبر أو أصغر، لم يتحقق هل وقع ذلك عن إقامة حجة أم أنه كان جاهل بهذا النوع من الشرك، فإنه حينئذ ينبغي أن يمسك بزمام لسانه حتى يعرف ضوابط التكفير والحكم بالشرك في دين الواحد القدير سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية: وليس كل من نطق بمقالة الكفر يعني أو الشرك لزم وقوع الكفر عليه حتى يعني تقام الحجة وتنتفي الموانع وتتحقق الشروط في ذلك. نعم، ولذلك ابن تيمية كان يجادل أناس جنسهم كافر عند ابن تيمية، فالجهمية عند الإمام أحمد بن تيمية كفار لأن يجحدون الصفات، لكن يجادل الناس من عامتهم من جهلتهم فيناقشهم فيعلم أنهم يناقشون بجهل وليس عندهم علم، فقال: أنتم عندي كفار لولا الجهل، لولا الجهل لكفرتكم. ولم يكفر الإمام أحمد المأمون ولي أمره ولي أمر بلده لأي شيء، لأنه كان حوله بن أبي دؤاد ونحو ذلك، مع أنه كان يقتل أو يعذب في الكفر من لم يقل القرآن مخلوق يعذبه أو يقتله، والقول بالقرآن المخلوق كفر باتفاق الأئمة، لكن الإمام أحمد رأى أن هناك ما يمنع من وقوع الكفر عليه من تأويل فاسد ولده له أو لبسه عليه رفقة السوء من علماء سوء مثل ابن أبي دؤاد، فحينئذ عذر الأمير وكان يدعو له ويقول: اللهم اغفر للمأمون، مع ما أصيب من عذاب شديد وأليم في فتنة خلق القرآن. نعم، وإما أن تكون البركة حينئذ حسية وإما أن تكون معنوية. حسية كمن يتبرك بريق النبي في حياته لكن بعده بطل ذلك وصار شرك إما أكبر أو أصغر، كمن يتبرك بآل البيت أو بغار حراء أو غار ثور ونحو ذلك، أو يتبرك بالمكان الذي يزعم أنه صلى فيه النبي كمسجد عداس والكوع بالطائف ونحو ذلك، أو المساجد السبعة أو مسجد القبلتين، كل ذلك ابتداع واختراع في دين الله جل في علاه سبحانه وتعالى عما يصفون. النوع الثاني البركة المعنوية، وهي كقول رسول أو كقول أسيد بن حضير من صحابة رسول رب البرية: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لأنه كان بسبب عائشة علم حصل، هذه البركة المقصود بها العمل والعلم، وذلك أنه لما فقدت رضي الله عنها عقدها بحثوا عنه فبحثوا وانقطع وقتها الماء فصلى رجال من غير تيمم ولا وضوء فأنزل الله آية التيمم، فبسبب ضياع عقدها نزلت آية وهي التيمم، آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ليس هذه بأول بركتكم يا آل البيت. نعم، وهذه بركة معنوية، فيقال تبركنا بعلم فلان، يعني حضر فلان الشيخ وزارنا وتعشى عندنا وأصبنا من بركته. هذه ايش المقصود به، حسية ولا معنوية؟ معنوية، أي مما تكلم به فيه في المجلس من علم فاستفدنا منه، فهذه بركة، هذه البركة المعنوية ولا تكون حسية. نعم، فاحذر وإياك أن يختلط عليك الأمر فتتبرك بشيء لمجرد أن الناس اجتمعوا على التبرك به، فلا تكن إمع يا عبد الله إن أساء الناس تسيء فتتبع الناس من غير علم ولا فقه. قال الله تعالى في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، وما أنا من المشركين. اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
نعم، وجه الدلالة من هذه الآية على الترجمة، على الترجمة في قوله: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أن هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها كاللات إنما كانوا يتبركون بها تبرك شركي، فكل من شابههم فتبرك بما لم يأذن به الله أن يتبرك به فإنه على منوالهم وعلى طريقتهم ومشابه لهم كما سيأتي في قصة شجرة ذات أنواط. أفرأيتم اللات والعزى، وهذه في سورة النجم، ماذا أغنت عنكم إذ تعبدونها وتجعلونها معبودات تذبحون لها وتنذرون، ما أغنت عنكم، هل نفعتكم، هل من مرض شفتكم، هل من جوع أطعمتكم؟ فإذا كان الجواب لا، إذن لا يحل لكم أن تتعبدوا الله بالتبرك بها وأنها توصلكم إلى الله بالذبح والنذر لها والتمسح بها، لا يحل، لأن الله لم يجعل فيها بركة سبحانه وتعالى، فدعاءكم لها لا يغني عنكم شيء. قال الله تعالى في كتابه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكما أن هذه المعبودات اللات وهو صنم لرجل يقال كان صالح يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، رجل يلت، هذا بالتشديد التاء، اللات اللات بتشديد التاء يلت، أما بتخفيف التاء اللات فهو مشتق من الله أو من الإله، فاشتقوا من الله اسم لهذا الصنم وسموه اللات. أما اللات يعني الذي يلت فهو هذا الرجل الذي كان يلت السويق للحجاج، فعلى صخرة فحينئذ عبدوها من دون الله أو جعلوا له أو أنهم جعلوه وثن بعد موته فعكفوا على قبره، فهذا يدل أن عبادة الصالحين لا تختلف عن عبادة الحجارة والجمادات في دين رب العالمين، كله شرك ما دام صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، سواء صرفها لصنم أو صرفها لرجل صالح أو لملك، لأن العبادة حق محض لله. فهؤلاء تبركوا بهذه الآلهة اللات والعزى تبركا شركيا، فكل من تبرك بشيء لم يثبت أن الله جعله بركة فهو مشابه به ومشرك، ولكن شركه إما أن يكون أكبر أو أصغر لأي شيء، لأن هذه تشبه المعبودات، لأنها هي من جنس المعبودات التي تعبد من دون الله جل في علاه. فاللات ذكرنا تفصيله، والعزة هذه شجرة كانت تختبئ فيها امرأة كاهنة تدل الناس على الشرك وتنادي الشياطين لتغريهم بعبادة غير رب العالمين، فأرسل لها النبي خالد بن الوليد فقطع الشجرة وخرجت هذه المرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها فقتلها، وقتلها كان أصل ومهم، لأنه لو اكتفى خالد بقطع الشجرة لاتخذت مكان آخر وكرى تدعو الناس لعبادته كما فعلت، فهذا يدل على أن أنا ولي الأمر يتخلص من أصل الشرك وليس من فرعه، من أصله، كما فعل جزاه الله خير صاحب سمو الملك خالد الفيصل، إذ أنه في هذا الزمان قطع نفس الشجرة من أصلها التي كان يتبرك بها وتعبد من دون الله في ديار بني سعد، فهذا لابد، وكقطع عمر شجرة الرضوان فهذا لابد منه لمحو الشرك. ومنات سميت بذلك، منات مشتقة من المنان قيل، نعم، أو من منى لكثرة ما يمنى عند هذه الصخرة والتي تأخذه إله ما يمنى عندها من الدماء، يراق من الدماء، فهذه سماها الأخرى أي لحقارتها المتأخرة عن أن تكون لها فضل أو شأن، فهي لحقارتها سماها الأخرى، ماذا أغنت عنكم؟ فكل ما يتبرك به ولم يأذن به الله من التبرك به مثل غار أو رجل صالح أو وثن فإنه لا يغني عنكم التبرك به شيئا، سبحان الله عما يصفون. نعم، فماذا أغنت عنكم؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ نعم، لما قال الله أفرأيتم، استنكار، يعني ما أغنت عنكم حتى تعبدونها من دون الله. تلك إذن قسمة ضيزى، إذ أنكم تجعلون لكم الذكر وله الأنثى. نعم، تقول الملائكة بنات الله فتنسمون له الأنثى، والذكر الذين يعني يسود الواحد منكم وجهه لو بشر به ينسبه لله الخالق الرازق. تلك إذن قسمة ضيزى أي جائرة. نعم، فما أحسنتم إذ نسبتم العبادة لغير الله، وما أحسنتم إذ نسبتم الولد لأنفسكم والبنات لله عياذا بالله، وأنتم تستقبحون أن يكون الواحد منكم منسوب إليه الأنثى. وعن أبي واقد اقرأ.
وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
قال: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله. الحديث، مناسبة هذا الحديث للترجمة، قوله: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة. فهذا يدل على أن التبرك بالشيء، طلب الخير فيه منه بما لم يأذن به الله، شرك. هذا شرك، لأن قوم موسى لما نجاهم الله عز وجل من الغرق مع موسى وأغرق آل فرعون، ومشى بهم موسى إلى أرض العماليق بيت المقدس ليغزوهم ويفتتحها. نعم، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى: اجعل لنا يعني إله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم موسى فقال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحق ما قاله الصحابة بما قالوه، بما قاله بنو إسرائيل لموسى، إذ أنهم طلبوا، قوم بنو إسرائيل طلبوا إله يتبركون به. نعم، يتبركون به، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن طلبوا ذلك ظنوا أن هذا مما يسوه، لأن هذا رسول أمامهم، فلو كان ممنوعا لا سينكر عليهم النبي، وبالفعل لما كان ممنوع أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يفعلوا ذلك. وجه الشبه أو المناط هو التشبه بفعل الكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن تيمية: التشبه بالظاهر يولد التشبه بالباطن. ذلك أنهم لما مروا أيضا الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح وكانوا حذاء عهد بكفر، وكانوا ليسوا على علم مثل من قبلهم ممن أسلم قديما، فحينئذ ظنوا أن هذا ممكن، فلم يقعوا عياذا بالله في الشرك الأكبر، ولكن هذا الذي طلبوه أن يكون لهم شيء يتبركون به، مثل ما رأوا الكفار ينوطون يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة، أن الله أذن في هذه الشجرة إيش أن تقوي أسلحتهم في زعمهم، في نظرهم عفوا. فقال: نريد كذلك شجرة تجعل لنا نتبرك بها تقوي أسلحتنا. فبين النبي أن هذا لا يمكن، إذ أن ما لم يأذن به الله يكون التبرك به شرك، حتى يأذن الله، والله ما أذن، فسيكون حينئذ هذا الذي تطلبونه من الشرك الأصغر. ولم يفعلوا ولم يعتقدوا أن هذا يقربهم إلى الله فيكونوا مثلهم، لكن اشتركوا مع قوم موسى في أن كلا منهم طلب التبرك بشيء لم يأذن الله إيش التبرك به، فسيكون حينئذ شرك. قوم موسى وقعوا في الشرك الأكبر، والصحابة لم يقعوا في ذلك، لأنهم لما منعهم النبي لم يفعلوا، لأن الله لم يأذن بذلك. فدل الحديث على نعم تفسير التوحيد، عقد هذا الباب أيضا لمن تفسير التوحيد. وإذا علمنا أن البركة من الله وأنه لا يضر وينفع إلا الله، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله أو أن يتعبد بالتبرك به إلا إذا أذن بذلك الرب سبحانه وتعالى. حتى الحجر الأسود لا يجوز أن تمسه بنية التبرك، بل بنية إيش اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قد خرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقبل عمر الخطاب الحجر الأسود اتباعا للرسول لا تبركا بالحجر معاذ الله. وأما ما يروى عن علي أنه رد على عمر فقال بل يضر وينفع يا عمر، فهذا من الأحاديث المكذوبة والتي تنصر الشرك بالله والتي لم يقلها قط أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كيف يقول هذا علي والذي هم الخلفاء الراشدين؟ نعم، ويرد على عمر بن الخطاب وهو يقرأ القرآن والذي فيه قل أرأيتم اللات والعزة، أو قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ما أغنت عنكم ما نفعتكم ولا ضرتكم الصخرة البيضاء تلك التي يعبدونها ويعكفون عليها، ما ضرتهم ولا نفعتهم. إذن ما كان يفعله المشركون في تلك الشجرة وقوم موسى أنهم يتعبدون بالعكوف والتعظيم والتبرك بأن يعتقدوا أن فيها ما يوصلهم إلى الله، فهذا هو الشرك الأكبر. كمن يأتي حتى إلى جدار الحرم فيمس جدار الحرم أو جدار الكعبة يعتقد أن فيها خدام من الأرواح توصلهم بالله من الأولياء، فهذا شرك أكبر، وإلا كان شرك أصغر أن الله جعلها سبب وليس بسبب. المسائل، نعم،
فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم.
نعم، تفسيرها أفرأيتم اللات والعزة، يعني أن أمر نفعها وضرها، نعم، نفع هذه الأمور كلها ضرا ونفعا تكون ليست يعني بيدها أو بذاتها بل بالله، والله لم يأذن للتبرك باللات ولا دعائها ولا العزة ولا شجر ولا حجر، ولكن أذن سبحانه وتعالى بالتبرك بأزمنة وأمكنة وأعيان دل عليها الدليل، فليس لأحد حينئذ أن يتخذ تلك الأزمنة أو الأمكنة أو غير أو الأعيان مكان أو محل التبرك، مثل المساجد السبعة كانوا يروحون في المدينة المساجد السبعة يتبركون بالصلاة فيها، هذا أعوذ بالله من البدع والشرك الأصغر إلا إذا اعتقد ما سمعتم. وكذلك يتبركون في الصلاة في مسجد القبلتين، القبلتين ليس فيه ميزة حتى يذهب يتبرك به، وإنما الميزة جاءت في المسجد النبوي أن الصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد قباء من توضأ في بيته فذهب فصلى ركعتين كانت له كعمرة، ولا في المدينة ما في شيء يذهب إليه ويصلى عنده أبدا، ولا مسجد القبلتين ولا المساجد السبعة، كل ذلك من البدع التي اخترعت في دين الله ولم يأذن الله بها جل في علا. وجزا الله خير وزاد الشرك الإسلامية على قضائه على هذه المساجد السبعة التي طالما ازدحم عندها الناس وتجمهروا بواسطة من لا علم له من تجار الناقلات والتكاسي وهذه اللي يسمونهم مطوفين، فالحمد لله بإغلاق هذه المساجد صار الخير الكثير، الحمد لله رب العالمين. نعم.
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا
لم يفعلوا صورة الأمر اللي طلبوه. صحابة هؤلاء وين كانوا تأخر إسلامهم وكان ليس عندهم علم كما عند من سلف، لكن صورة الأمر اللي طلبوه التشبه، وطلبوا أن يكون لهم سبب مثلهم يتبركون به ويضعون أسلحتهم ينطونها فتتقوى أسلحتهم، وأن ذلك ممكن في الشرع، فبين الرسول أنه حيث أن الله لم يأذن بهذا التبرك سيكون تبرككم وطلب النفع منها شرك قوم موسى، وحينئذ ينظر هل فعلوا فيكونوا قد وقعوا في الشرك الأكبر أم لم يفعلوا واعتقدوا فقط أن هذا بإذن الله فيكون شرك أصغر. نعم، هذه الصورة، وإلا لم يرتدوا بهذا لأمرهم النبي إيش بتجديد إسلامهم ولم يأمرهم بهذا. نعم.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه.
شفت، وهذا يدل على خطورة البدع، فإذا كان الرجل الفاضل قد يقع فيها، فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم تأخر إسلامهم التبس عليه أمرها، فكيف من كان دونهم؟ فهو عرضة حينئذ. فهذا يدل على أن الرجل ينبغي أن يستغرق الوقت في طلب العلم حتى يعرف السنن ويعرف كيف تعرف البدع، فيقرأ مثل كتاب الاعتصام للشاطبي والسنن البربهاري والحوث البدع للطرطوشي أبو بكر ونحو ذلك والسنن الألكائي شرح السنة، حتى يتأصل فيعرف كيف البدعة من السنة. وهذا يدل أيضا على الكلام، يدل على أنه ليس كل أحد حتى لو كان عالم بالحلال والحرام يكون عالم بالسنة يعرف كيف تكون البدعة. الدليل موسى الأشعري عالم بالحلال والحرام، لكن لما وقعت أمامه بعض البدع مثل تجمهر الناس على العد بالحصى رجع لمن كان متخصصا في السنة وهو عبد الله بن مسعود. فدل أن السنة كما يعني محل التخصص كالعقيدة كالفقه ونحو ذلك، ولكن المتخصص في الفقه ينبغي أن يكون عنده يعني من التفصيل في العقيدة ما يحصن به نفسه وغيره من العلم النافع، وكذا في المنهج. في المنهج نعم.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
صحيح نعم.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
هذا يكف الطعن فيهم، كيف أخطأوا هذا الخطأ وفي الطلب هذا الطلب. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى، فحينئذ لهم من الفضل ما ليس لمن بعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وكلهم عدول وكلهم قيل في الجنة. نعم. فلهم من الفضل ما ليس في غيرهم، فإذا فعلوا مخالفة أو ذنب فيكونوا على تأول، وإذا لم يكونوا على تأول وقصدوا فإنهم لهم من الحسنات الماحية ما ينغمر في هذا الخطأ من سابقة الإسلام ومن صحبة النبي، ما ينغمر فيه هذا الخطأ ويذوب. نعم. فليس لأحد أن يطعن فيهم، فكلهم عدول لا معاوية ولا غيره. قال أبو زرعة من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندنا زنديق، ذلك أن الكتاب حق والسنة عندنا حق وهؤلاء شهودنا على الإسلام، فمن طعن بهم طعن في الإسلام. نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
إذن التشبه خطير، لأن التشبه في الظاهر يؤول التشبه في الباطن كما قال ابن تيمية، وقاعد التشبه كما بين الحافظ بن حجر فتح الباري وكذا ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم وخالف أصحاب الجحيم، التشبه لا يكون إلا فيما اختص به الكفار. نعم. فمثلا فيه تمائم من رآها عرف أن الكفار يلبسونها لدفع العين، فهذا لا يجوز لك أن تلبسها، لأنك إذا تشبهت بهم في الظاهر يؤول إلى تقليدهم في الباطن. مثل شاب أعرف عربي صار يتشبه باليهود في لبسهم في نعم في الأخير صار إيش؟ صار يهوديا، وهذا فيما اختصوا فيه. أما كما قال الحافظ بن حجر فيما صار مشتركا بيننا وبينهم، مثل ما قال الحافظ بن حجر كانت لبسة الطيلسان لبسة اليهود فكانت محرمة، فلما انتشرت وصار الذوبان وصار يلبسها المسلمون وصار يلبسها اليهود، فحينئذ بهذا الذوبان لم يحصل اختصاص فلم تكن في دائرة التحريم. وهذه الدائرة يقول عنها الألباني علامة الألباني يستحب الترك ولا يجب، يستحب الترك ولا يجب. إذن من التشبه ما يجب فيه الترك ومنه ما يستحب، مثاله إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، هذا وهو تخضيب الشيب مستحب. لما؟ لأن هذا النوع من التشبه بهم لا يصل حد التحريم، فبعض الصحابة لم يخضبوا. نعم. فدل أنه مستحب. خالفوا اليهود صلوا في نعالكم مستحب، لأن النبي صلى أحيانا غير نعال، فهذا يدل على عدم الوجوب. لكن إذا اختص الكفار بشيء ولم يكن هناك صارف نعم فإن هذا محرم لما روى ولا يشترط فيه القصد. بعض الناس يقص قصة للكفار فإذا انكرت عليه قال أعجبتني أنا ما قصدت أني أفعل مثل إيش فلان من الكفار، فيقال لا يشترط كما بين ابن تيمية في التشبه القصد. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي وهو يلبس في ثوبين مع صفرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، ولم يقل إيش قصدك، فنهاها عن التشبه من غير نظر القصد، فدل على أن العلة في التشبه تطابق الصورة وليس ولو كان مع غير قصد. إنهم يعتذرون يقول أنا ما قصدت التشبه، وأوقفت شاب قد قص شعره بطريقة مستنكرة وأخذ يمشي في الشوارع في شوارع المسلمين، فأوقفته فقلت هذا لا يجوز هذا التشبه، فقال أنا ما قصدت. قلت ما رأيك في شخص وضع أحمر الشفات نعم ووضع على صدره نفيخات وقال أنا ما قصدت تشبه بالنساء، أيقبل؟ قال لا ما يجوز، العبرة يعني بتطابق الصورة وسوى مثل النساء كذلك تشبه ما في فرق. فيتشبه في الكفار وقعت في المحظور ولو كنت تدعي أنك ما قصدت، لأن تطابق هذا بالصورة كما بين ابن القيم يؤول التشبه في الظاهر إلى الباطن. قال إنك يقول ابن القيم إذا ذهبت إلى بلد أجنبي في بلاد العجم وجدت رجل يلبس مثل ثيابك، هذا النظائر اللي حصلت أو فرد المشابه اللي حصلت بينك وبينه في اللبس يجعلك تقارب منه وتحبه لأنك مثله في الظاهر، وتتخرب منه أكثر ممن يخالفكم في اللباس في الاشتراك هذا. فكذلك إذا رأى إنسان شخص فأعجبه لبسه ولم يكن مسلم ولبس مثله واختص ذلك الكافر بهذا اللبس فسيحبه في الباطن وينقاد إلى عقيدته مع الأيام حتى يصبح كافر بالرحمن. أعرف مثال على ذلك، شاب تنصر وشاب آخر تهود، كلهم عندهم يعني كما يقال نفس العلة، فلا يزالون يتكلمون باللغة الكفار ويحضرون محتفلاتهم وأعيادهم ويلبسون لبستهم يتكلمون بطريقتهم، أحدهم تهود والآخر تنصر. والنبي قطع الذريعة لما قال خالفوا اليهود، نعم خالفوا اليهود، فأمرنا بمخالفة اليهود حتى نقطع الذريعة لمشابهتهم في الباطن. وهذا النبي الذي أراده، لو أنهم علقوا على شجرة لم يؤذن له بالتعليق عليها الأسلحة فتقوى فسيكون شابه الكفار، فإذا شابهون في الظاهر سيقول الأمر إن شابهتهم في الباطن فيكونون حينئذ من جنس قوم موسى يعبدونه. فالنبي قطع الذريعة بالنهيهم عن هذا التشبه، ونهاهم من يفعلوا فلم يفعلوا رضي الله عنهم، وكانوا متأولين أن هذا يجوز له. نعم.
الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل،
أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. نعم، لما قال اجعل لنا الاشتراك أنهم يريدون نفع شيء لم يأذن الله بالانتفاع به على وجه التبرك، فهذا الاشتراك قد يؤول إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهو التشبه قد يقع صاحبه في الشرك الأكبر فيصبح حقيقة عابدا لغير الله إذا تشبه بمن يطلب النفع من غير إذن الله بصورة التبرك، وأن هذا حينئذ وينفع الكفار على وجه التقرب إليه ليرفع جاههم عند الله شرك أكبر، لكن تشبه بهم فسيكون شرك أصغر لكن يؤول إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك،
لأنه قال في تلك في ذلك الباب وما بعد هذا الباب سيكون إيش تفسير للا إله إلا الله. نعم، تفسير للا إله إلا الله، فهذا إذا نفى التبرك والنفع إلا بإذن الله هذا يدل أنه لا يدعى حقيقة إلا الله ومعنى لا إله إلا الله. نعم، وأن ذلك شرك يعني إذا تبرك بشيء لم يأذن به إلا أكبر وأصغر، فإذا لا حينئذ يطلب من أحد النفع عن الله ولا يعبد إلا الله، فهو الذي يملك وضع البركة في الأعيان والأزمنة والأماكن كما تقدم. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم. أولا كثرة الحلف يدل على قلة تعظيم الله، قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، ومن التشبه بالكفار، قال ولا تطع كل حلاف، فكثير من العامة يتشبه بالكفار، كل شيء والله بالله إلى آخره. فينبغي الإنسان لا يحلف تعظيما لله إلا الشيء المهم، لا يحلف في بيعه وشرائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف في البيع من فقد السلعة، صحيح يعني، لكن ممحقة للبركة. فعلى المسلم أن لا يكثر الحلف إلا في شيء مهم. نعم، لا نستدل على المنع من الحلف بقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لأن معنى الآية يعني آخرها يفسر أولها أن تبروا وتتقوا، لا تجعلوا أيمانكم مانعة من إيش؟ البر والتقوى، أن تبروا وتتقوا. لكن نستدل على منع كثرة الحلف بقوله واحفظوا أيمانكم، وأن هذا تشبه لقوله ولا تطع كل حلاف مهين. فالنبي كان يحلف لكن في تأكيد شيء مهم، كقوله في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والذي نفسي بيده كما هو في هذا الحديث حلف لأنه أمر مهم، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. نعم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
هذا أبلغ دليل أن الشرك ينقسم الأكبر وأصغر، لأن أولئك كان شركهم أكبر فطبلوا التبرك على وجه أنهم يتقربون إلى تلك الآلهة لتوصلهم وتشفع لهم عند الله. أما الصحابة فكانوا يريدون أن النبي يأذن لهم ذلك فتكون البركة من الله، ولم يأذن فيكون شرك أصغر. نعم، فدل أن هناك شرك أكبر وشرك إيش؟ أصغر. نعم.
الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك.
نعم، ونحن حدثاء عهد كفر، فقوله ونحن حدثاء عهد بكفر يدل على خطر ترك التعلم، فإن الرجل إذا قصر علمه في العقيدة ولم يتعلمها جيدا كما ينبغي على وجه التفصيل فقد يقع في الشرك وهو لا يشعر. قال ابن مسعود الربا 70 باب والشرك بالله مثله، فكما أن الربا عدة أبواب. البعض يظن الربا فقط تستلف من شخص 1000 دينار ثم لما يطالبك وتقول ما عندي يزيد عليك، لا، ليس هذه صورته. أليس ابن مسعود يقول إذا كان لك على فلان أو لفلان عليك دين فلا تعطيه هدية فإن ذلك إيش؟ ربا. فهو أبواب، فكذلك الشرك أبواب، لا يكفي أن تدرسه كما قال سلمان العودة يمكن أن تدرس التوحيد كله في 5 دقائق، هذا ما يكفي، هذا تهوين من الشرك. والشيخ محمد الوهاب الإمام رد على سلمان العودة سبحان الله قبل أن يلد، قال وقولهم هذا الشرك يعني سهل قد عرفناه تعلموا في دقائق أو سهل أو أنه معروف، قال من الجهل، من الجهل قولهم إن هذا التوحيد أو أن هذا الشرك قد عرفناه. ومن أنكر العبارة هذه من المعاصرين على مثل العودة شيخنا صالح الفوزان حفظه الله تعالى فأنكرها جدا. نعم.
13 ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم، التكبير عند التعجب هذا يدل على إتقان الشيخ للمنهج والسنة كما أقتضى التوحيد. فإن الشوكاني يقول قاعدة إذا كان هناك ثم سبب في زمن النبي ولم يرتب عليه عبادة أو ذكر خاص، وجد نفس السبب في زمننا ورتب عليه عبادة أو ذكر خاص فهو بدعة. مثال ذلك أن بعض الناس عند المصيبة وش يقول اليوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وش الذكر المشروع عند المصيبة إذا أصابته مصيبة؟ إنا لله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله قال إذا أصابته مصيبة يقول هذا، ما قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والله عز وجل كما في سورة البقرة بين أن من بدل غير الذي قال لعباده في باب الذكر أنه يستحق الصاعقة من السماء، كما بين ذلك أبو بكر الطرطوشي في كتاب الحواث والبدع، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون. وذلك تفسيره ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمرهم بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا أي راكعين، فجعله يزحفون على أستاههم، وبدل أن يقولوا حطة وقولوا حطة حط ربنا عنا خطايانا حطة، صاروا يقولون حنطة في شعير ويزحفون على أستاههم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فكان سبب دخولهم هو أن يقولوا حنطة، فإن يقولوا حطة ما يقولوا حنطة في شعير، فلما بدلوا ذلك قال فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. فلا ينبغي التبديل، ولذلك الصائم ينبغي إذا أفطر على الصحيح أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت أجر إن شاء الله، بدل إيش كلمة اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أن هذا إسنادها ضعيف. نعم إسناد ضعيف لا يتقوى، فيها عبد الملك بن هارون وداود بن الزبرقان كلاهما شديد الضعف، لا يتقوى أحدهما بالآخر، أو أحدهم ضعيف والآخر شديد الضعف، فالحديث إسناده كما بين محدث العصر ناصر الدين الألباني ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فعند الإفطار يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إيش إن شاء الله. ومن ذلك التكبير يشرع في مواطن، منها الفرح نعم، ومنها التعجب نعم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكبير عند التعجب، الفرح لرفع مكروه لارتفاع مكروه مظنون، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب التناوب في طلب العلم عند البخاري، كان عمر يتناوب هو صاحب له أنصاري على بستان، فالوقت الذي يغيب فيه عمر يجعل جاره الأنصاري المشريك له في البستان يعني يذهب ويسمع من الرسول ما في ذلك اليوم من العلم، وكذا يفعل عمر، ثم يتناوب الوقت الذي غاب فيه يبلغه الآخر ما عنده، مثل ما يفعلون الآن، يحصل يوم من الأيام الطلبة يحصل عندهم شغل فيحضر طلبة ما يحضر آخرون، فيبلغونهم اليوم بالمسجلات هذه على تسجل الدرس مثلا ما إيش ما فاتهم نعم، ففات ذاك اليوم عمر ما فات، فكان من العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشيع عنه طلق نساء، فظنه علما لا إشاعة، فتسارع إلى عمر أثمه، فخرج عمر قال لقد طلق النبي نساء، فحزن على شك عمر لأن ابنته حفصة كانت تحت الرسول، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما صعد وقد استأذن إلى مشربته قال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. قال الله أكبر. فهذا وقت أو هذا سبب للتكبير، كذا هنا التكبير للتعجب، قال الله أكبر إنها السنن. أما التكبير لإطفاء النار فإن هذا إسناده ضعيف كما بين، كما رجعت الحديث وجدته ضعيفا له في إسناد، وبين ذلك شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني. فالتكبير لإخماد الحريق لم يثبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالتكبير على الحريق إسناده ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آفات ذلك الاعتقاد الحديث الضعيفة أن قد تجر للشرك والموضوعة، مثل بعضهم كل شيء يروى يأخذ به، حتى علي لما راجع عمر فقال بل يضر الحجر وينفع، قال فيه أثر عن علي، يعني كل شيء ذكر صحيح ليس بصواب، أن كل ما ذكر تجعله إيش صحيح، اكتفي بالصوت كل ما ذكر ليس إيش يكتفى يكون صحيح، نعم ليس كل ما ذكر صحيح. فحينئذ ينبغي للمسلم أن ينقح الحديث الذي يسمعه ولا يروي أي شيء يبلغه فيذكره، فإن النبي قال إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي حقا فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا. ولما أحمد كان حاضر في مجلس أظن المصيصي ذكر حديثا ضعيفا قال لا تذكر مثل هذا فاستحيا، قال أريد أن أجلك، من أجل ذلك بينت لك وللحاضرين أن هذا الحديث لا يثبت، أردت أن أجلك أن تروي الأحاديث الضعاف للناس. نعم، ولا يجوز أن يرويه بكلمة التمريض روية، فإذا راجعت قال أنا قلت روي ما قلت صح، قال ابن لقن وفي هذا وقفة، لأنك إذا رويت الحديث على معنى على هذه الكلمة روية ما يعرف العامون صيغة التمريض ولا يعرف مصطلحات العلماء، فسيظن أنك قلته عن النبي جازما أنه حديث عنه فينقلونه عنك، فياك أيها الخطيب أن يتلاعب بك الشيطان فتبدأ تروي عن النبي بمصطلحات لا يعرفها العامة وتقول أنا قلت روية ما قلت قال النبي، والعامة ما يعرفون هذا فسيتحملونه عنك، احذر. نعم، خطر ما تنشره بين الناس في ذلك، فانشر الحديث الصحيح. نظر الله امرئ أن سمع مقالتي أنا الصحيحة يعني، وفي موضع آخر قال إياكم كثرة الحديث عني فمن قال علي فلا يقول إن حقا، يعني أروي عنه أروى عني الشيء الصحيح النبي يقول، فلا يأتيك رسالة في الواتساب ترويها عن النبي وتنشرها وتغتر بكلمة أنشر تؤجر، فإنك تنشر تأثم، أن النبي نهاك أن تنشر عنه ما لا تعرف، وهذا يأمرك أن إيش تنشر ما لا تعرف، أتطيعه لهذا الذي أمرك أم تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لو كان حاضر وانت قاعد تكتب الرسالة وتنشرها لنهاك عن هذا، لو كان في هذا الزمن زمن اختراعات لنهاك أن تنشر حديث عنه لم يقله. لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لك يا عبد الله يوم القيامة، يا ربي هذا ذكر عني أحاديث لم أقلها، فإياك أن يكون خصمك الرسول عند الله يوم القيامة، فتثبت من الحديث قبل أن تنشره، فمن الحديث ما يعلم الشرك من الحديث علي هذا، ومن الحديث ما يعلم الابتداع في دين الله جل في علا، وهي أحاديث ضعيفة ومستنكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما مثل علامة الألباني بعض الناس يأخذ على المقبور حفنة ويردها على المقبور ثلاث مرات، هذا صحيح لكن زيادة منها خلقناكم، ثانية فيها نعيدكم، ثالثة منها، قال الشيخ هذا الزيادة لا تثبت، فلا ينبغي أن يجعل سبب للذكر إن عقد في زمني ولم يجعل سبب، وهذا هو الحق والذي ذكره شيخنا فقيه الزمان بن عثيمين في التثاؤب، تثاؤب سبب كان موجود في زمن النبي، لكن النبي ما رتب عليه الاستعاذة، ما قال إذا تثاؤب أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان، ماذا قال؟ إذا تثاؤب أحدكم فليقول ها ها، فإن الشيطان يضحك منه وليغلق يعني فإن الشيطان يدخل، وما كان ربك نسيا، فلو كان من العلم أن يستعيذ لقال له فليستعيذ، فقط قال يغلق ولا يقولها، ما قال وليستعيذ بالله من الشيطان، كما قال في الرؤيا الحلم السيء يراه قال يستعيذ من الشيطان يستعيذ من شرها، وهنا ما قال إذا تثاءب فليستعيذ، وما قوله فيما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، هذا عام. وقد ذكر الشاطبي أن البدعة الإضافية المستدل به على سبيل العموم في أمر خاص أدخله على ذلك العموم من سبب زمان مكان لم يثبت عن النبي وعلى الصحابة الكرام فيكون بدعة إضافية. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع.
سد الذرائع لأنهم إذا علقوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمح لهم بالتشبه هذا التشبه إلى أي شيء يصير؟ إلى الشرك، فهنا سد ذريعة الشرك بالنهي عن التشبه، إذن هذا فيه أن النهي عن التشبه يكون سدا لذريعة الكفر، أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
صحيح، التشبه عن من أهل الجاهلية، ومن التشبه بأهل الجاهلية أخذ العلم عن غير أهله، وهذا يدل عليه أنهم أخذوا الشرك عن من عمرو بن لحي وهو ليس من أهل العلم، أتاهم بأصنام من الشام في مكة هنا وأمرهم بعبادته فعبدوها، فأخذوا العلم عن غير أهله، فمن أخذ العلم عن غير أهله فقد تشبه بمن بأهل الجاهلية، ومن ذلك أنهم كانوا يتعلقون في شجرة بسمى ذات أنواط يتعلقون أسلحة تقوى، فنهاهم النبي عن تشبه بهم فقال إنها السنن، فأنكر عليهم ذلك. نعم.
السادسة عشرة، الغضب عند التعليم.
الغضب عند التعليم من العبادة عند العالم، لأنه من الدعوة إلى الله أن يظهر الغضب. العالم عند إيش؟ عند الفتوى إذا اقتضى الأمر ذلك. ويدل على ذلك هذا الحديث، النبي قال الله أكبر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمساس بالعقيدة، فيظهر الغضب يجعل المكلف يقدر الشيء وعظمه فلا يعود إليه. أما إذا افتاه يضحك وكذا ربما يظن المكلف أن هذا الأمر سهل. فعلى العالم أن يتقن أسلوب الفتوى الفقيه، فليس كل هذا يقول تبسك وجهه صدقة، فإن من ذلك ما يقول العيش ما يقول إلى ما عرفت وما سمعت. طيب. وأيضا على المسلم أن ينتبه كما ذكرنا في أخذ العلم، فلا يأخذه عن غير أهله، يأخذه عن أهله لا يأخذه عن غير أهله. نعم.
السابعة عشرة،
ومن ما يدل على الغضب أيضا عند الفتوى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي سئل عن لقطة الشاة فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحد كان ينبغي أن يفهم منه الصحابي الله يرضى عنه أن اللقطة التي يمكن أن يأكلها الذئب نعم لا بأس أن يأخذها حتى لا يأكلها الذئب، تكون صغيرة. وإذا بالصحابي بعدها يسأل فيقول طيب لقطة الإبل ما حكمها؟ هنا تغيظ النبي قال ما لك ولها، الإبل تستطيع أن تدفع عن نفسها. فلو تأملت حديثي في الصدر من كلام الأول لما سألت عن الثاني. فيه الدعوة إذا تلي الحديث في خطبة جمعة أو شيء أن يسمع الناس هذا الحديث ويتفهموه ولا يمر عليه مر السحاب. فالنبي تغيظ لأنه رأى من الرجل أنه ما ركز وفهم الحديث على وجهه، وهذا فيه خطورة على الإنسان أن يكون الصورة أنه حضر خطبة جمعة، حضر محاضرة أو درس مثل هذا ولا يهتم بأحاديث الرسول أن يفهمها ويعرف صحتها. فالنبي تغيظ على ذاك الذي لم يفهم الحديث على وجهه حتى تكلم بما يدل على ضده. فإن الجمل البعير يدفع عن نفسه الذئب بخفه يهشم رأسه، أما الغنم لا تستطيع، فحينئذ ينبغي أن يترك الإبل ولا يلتقطها، لأن حتى يلقاها ربها فإذا معها سقاءها وتستطيع أن تشرب الماء 3 أشهر تحتفظ الماء ومعها خف ومعها قوة. نعم ليست كالشات. نعم.
السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
نعم.
الثامنة عشرة، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم.
التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
نعم.
العشرون،
كل ما ذم اليهود والنصارى لنا، هذا خلاف ما قاله علماء الشرك والسوء. قالوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، قال هذول اليهود والنصارى. طيب النبي لم يذكره لنا، هو شرع لنا لم يستثني، فلا يجوز نحن أن نتخذ إيش القبور مساجد. نعم.
العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون،
وهذا واضح، العبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشرف هو بدعة. فأمر التبرك لله، الله سبحانه وتعالى بيده البركة، تبارك الذي بيده الملك، فليس لغيره أن يجعل في شيء بركة لم يأذن بها سبحانه وتعالى. كما قال حبيب الجفري هذا يقول يستطيع الولي من بركته أن يقطع لك قطعة في الجنة من غير إذن الله، أو أن يحيي لك ولدا في بطن أمه من غير أن يكون للمرأة زوج. نعم، فهذا من بركة الأولياء، من يستطيع هذه البركة؟ ما يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك أكبر. نعم.
الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، تؤخذ كما قالت بنو إسرائيل لموسى. واحد، مدام أنها شرك، مدام أنهم اشتركوا في ذلك. نعم.
الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
هذا والله مهم. تجد بعض الناس استغرق زمن طويل في الحزبية وتطاول الحكام وكذا، واهتدى صار على منهج السلف، فينبغي أن ينتبه لنفسه، فإنه اعتاد في المجالس على ذم الحكام، فستجده وهو لا يشعر فيه بعض البقايا. فإذا ما انتبه لنفسه ستكون فيه بعض البقايا، لأنه عمر الوقت واعتاد على ذم الحكام علانية. فحينئذ ينبغي انتبه الإنسان إذا اعتاد على شرك أو كفر كان فيها أو تصوف، ينتبه على نفسه بعد أن يهتدي ويتخلص من البقايا التي بقيت في نفسه. نعم، انظر إلى من كان حديث عهد بكفر، قال اجعل لنا ذات أنواط، لأنه اعتاد من قبل على أن يكون الشيء متبرك به. نعم، ولا يعرف أصله في الشرع، فحينئذ ظنوا أن هذا في الإسلام ممكن من غير يعني أن يكون هذا ممكن في الإسلام من غير سبب ظاهر، من غير سبب شرعي. عفوا، كان يعني يظنون أن هذا ممكن على ما كانوا يعني عليه من تصورات، بأنهم كانوا يجهلون هذا الباب، فصار لهم في هذا الباب جهل جزئي. لو صار الجهل الكلي، نعم، وهو اتخاذها أنداد، لكان النبي يردهم إلى الإسلام بقول ارجعوا، لكن شابه المشركين في ذلك ومن شبه بقوم فهو منهم، فأنكر عليهم النبي التشبه ولم يقعوا في الشرك الأكبر لأنهم ما فعلوا ذلك. نعم، انتهى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه لحسن الصيام والقيام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل.
أحسن الله إليك.